قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن على المرء المسلم أن يتوسط في الأمور كلها دونما زيادة أو نقصان، فخير الأمور أوساطها. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذه الأمة بالوسطية، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: وسطا أي عدلا خيارا، عدلا خيارا، وهذا هو شأن التوسط. فهم وسط بين الأمم، بين إفراط اليهود، بين تفريط اليهود وإفراط النصارى. ولذلك أمرنا الله أن نسلك هذا السبيل الوسط بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي الصراط الوسط، طريق المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا طريق الضالين وهم النصارى. لأن اليهود ضلوا على علم فصاروا هم المغضوب عليهم، والنصارى اليهود ضلوا على علم فصاروا من المغضوب عليهم، والنصارى ضلوا على جهل فصاروا ضالين. لأن بولس الذي هو شاول اليهودي حرف لهم دين المسيح فاتبعوه بعد نحو 3 عقود من رفع المسيح عليه السلام. لذلك أمرنا الله بالتوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمرا إيانا بالوسطية، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، أي اسلكوا الطريق الوسط، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي في العبادة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة ظلمة الليل. يعني اجتهدوا في العبادة أول النهار وآخره، ولا تنسوا أن تجعلوا لكم وردا في ظلمة الليل حينما تخلو بنفسك مع ربك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول الله سبحانه وتعالى مبين وسطية هذه الأمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه،
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. كما أن الأمة وسط، وكما أن الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة المنحرفة التي ظهرت بين المسلمين. ففي باب أسماء الله وصفاته وسط بين الجهمية المعطلة وبين الكرامية المشبهة، وفي باب الوعد والوعيد وسط بين الخوارج الغالية والمعتزلة وبين المرجئة المفرطة المستحلة للمحرمات. وفي باب أسماء الإيمان والدين وسط أيضا بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. وفي باب الصحابة والخلفاء وسط بين الخوارج وبين النواصب. وفي أهل البيت وسط أيضا بين الخوارج وبين الرافضة، بين الخوارج وبين الرافضة. وهكذا فإن الأمة وسط بين الأمم، وإن أهل السنة وسط بين سائر الفرق التي ظهرت في الإسلام. ولذلك بين هنا أن عليك أن تسلك الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن تبتعد عن كل ما يخالفه بغلو أو تقصير، بزيادة أو نقصان، وهو الذي أراد بلا رجحان، أي دون زيادة ولا نقصان.
واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني.
واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. يوجه المؤمنين بأن يعلموا علم يقين لا يعتريه شك ولا ريب ولا مرية، بأن الله رب واحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته وعبادته. ولذلك فإن هذا التنبيه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي ثبتت باستقراء النصوص الشرعية. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، لأنه سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في عبادته وألوهيته. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: أن نؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه، وأن نثبت له الأسماء الحسنى وصفات العلى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال: متنزه عن ثالث أو ثاني. متنزه عن ثالث رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو مركب من الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس. كما أن فيه ردا على اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والثانوية من المجوس، ومن نهج نهجهم الذين قالوا إن للخلق خالقين، الظلمة النور خالق الخير والظلمة تخلق الشر، تعالى الله عما يقول المشركون والظالمون علوا كبيرا. ولذلك فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له ثان أو ثالث، لقوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن يجب إفراده تبارك وتعالى بكل ما تحمله كلمة التوحيد والإفراد من معنى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني.
الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني. ثبت في القرآن اسم الأول والآخر في قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا يقال متى؟ عند النوم، من أدعية النوم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر المقصود بالأولية والآخرية، وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله: هو الأول المبدي بغير بداية. الأول الذي بدأ الخلق وليست له بداية، هو خلق الخلق وقادر على إعادته وليس لأوليته ابتداء. ولذلك قال: بغير بداية بالنسبة له هو يخترع على غير مثال سابق، يخلق من العدم إلى الوجود، يخلق بكلمة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال: الآخر المفني الذي يفني الناس، أي يميتهم بعد أن أحياهم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولذلك قال: المفني وليس بفاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وليس بفاني، لا يمكن أن يفنى، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وهكذا عبارات السلف تجدونها متقاربة، تجدونها متقاربة، يعني يوضح بعضها بعضا. فمثلا لو نظرت إلى قول الشيخ هنا رحمه الله: المبدي بغير بداية والمفني وليس بفاني، لوجدت أنها ترجع إلى قول الله عز وجل: هو الأول والآخر، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس إيش؟ فليس بعدك شيء. كلام السلف عليه نور، لأنه يستند إلى نصوص الكتاب والسنة. وكلام الخلف عليه ظلمة، لأنه يستند إلى أوضار الفلسفة وأدران المنطق التي تعلقوا بها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. وهذا سبب فرقتهم، هذا سبب فرقتهم وبعدهم عن الله، يبحثون عن سبب الخلاص وهو موجود. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.
وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان.
وكلامه صفة له وجلالة من غير
منه بلا أمد،
منه بلا أمد ولا حدثان، أي إن الكلام صفة لله جل وعلا، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والناس انقسموا في الكلام إلى أكثر من 100 فرقة، أشهرها 3 أو 4 فرق، لأن إحدى الفرقتين بعض الفرق متشابهة. وإلا فقد وصل القول في معنى كلام الله تعالى إلى أكثر من 100 فرقة. وهكذا لما بعدوا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذا التباين والعياذ بالله. أشهرها 4. قول الأول قول السلف، وهو أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف مسموع، وأنه كلم ويكلم وسيكلم. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: لا مبدل لكلمات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال تعالى أيضا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بإيش؟ بمثله مددا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، أخذت الملائكة رجفة أو قال رعدة. ويقول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال حينما ينزل منزلا، حديث خولة بنت حكيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وثبت أن الله كلم آدم عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم نبي الله موسى، وكلم من شاء من أنبيائه. وتكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور. فهو يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. وأن كلامه غير مخلوق. هذا مذهب من؟ السلف، أهل السنة والجماعة. والمذهب الثاني مذهب المعتزلة، وهو أن كلام الله مخلوق، وأن الله يخلق الكلام ثم يسمع، على خلاف بينهم هل يسمع من الهواء أو يسمع من أي مكان. فقالوا على سبيل المثال، لما كلم الله موسى خلق الله الكلام في الشجرة، وبعد أن خلق الكلام سمع موسى الكلام من ماذا؟ من الشجرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واستدلوا بقوله نودي من جانبي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة، وهذا كلام فارغ. والمقصود ولا يلزم أن يكون الجهة التي سمع منها الكلام هي التي فيها الكلام أو صدر منها الكلام، فالعبرة بالمتكلم لا بجهة الكلام. فلو سمعت زيدا يتكلم من خلال شرفة وأنت لا ترى، تقول هذا كلام الشرفة أم كلام زيد؟ كلام زيد، ولله المثل الأعلى. فكذلك هنا أنا لا أدري عن هؤلاء المغفلين. الله يقول لهم وكلم الله موسى تكليما، ثم يقول لا، إن الله لا يتكلم ولكن الشجرة هي التي إيش تكلمت أو خلق الكلام في الشجرة. سبحان الله العجيب أن الآية هنا مؤكدة بعدة تأكيدات. أولا كلم، الفعل المضاعف هنا يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد. ثانيا أكد بالمصدر المؤكد لفعله وهو قوله إيش؟ تكليما. ثالثا الفاعل وكذلك المفعول كل منهما اسم ظاهر، كل منهما اسم إيش؟ اسم ظاهر. فأي عاقل يدرك أن الله هو المتكلم وموسى هو ماذا؟ هو المكلم، وموسى هو إيش؟ هو المكلم. ومع هذا حتى هذه الآية ما سلمت من التحريف، فقد سمع بشر المريسي وهو يقول، وأظنه يخاطب أبا عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء، قال له ما رأيك لو قرأنا هكذا وكلم الله موسى تكليما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا ما في قراءة بهذا الوضع أبدا، لكن مع ذلك تنزل معه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، قال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة وإن كانت غير مسلمة، لأنها غير صحيحة، لأنها غير صحيحة، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، لأن وكلمه ربه الفعل قد أخذ مفعوله وهو الضمير، فتعين أن يكون الرب هو إيش؟ هو المتكلم. فلا يمكن أن يقال وكلمه ربه، لأن الها لا يمكن أن تكون من ضمائر الإيش؟ الرفع، بل هي من ضمائر النصب. أرأيتم؟ فبهت المعتزلي، قال سلمت لك بهذه، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت الذي كفر. هنا فالمؤكد الرابع أنه لا يخطر، لم يقل بهذا المعنى أحد ممن يعتد به من أهل اللغة العربية، فصارت الكلام الجملة تفيد الكلام الحقيقي ولا الكلام المعنوي النفسي أو الخلق؟ إنما تفيد الكلام الحقيقي. لما أقول لك أنت، قلت لي أنت زيد كلمك اليوم، تقول له نعم كلمني أو كلمني تكليما، هل يخطر ببالك أنه كلمك بواسطة؟ هل يخطر ببال أحد أنه كلمه بواسطة؟ أبدا، وإنما يتبادر إلى الذهن مباشرة الكلام الإيش؟ الحقيقي، الكلام الحقيقي. وكلم الله موسى تكليما. ولهم شبه، الوقت يطول في، لكن نحن نذكر مذهبهم باختصار، وزعمهم أن الله، أن القرآن مخلوق، سبق أن رددنا عليه في أبيات سابقة. واعلم بأن القرآن صفته إيش؟ اقرأ البيت مرة أخرى، لأن هنا تنبيه.
وكلامه صفة له وجلالة منه،
وكلامه صفة له وجلالة منه،
بلا أمد
ولا حدثان. هذا لنا عليه تعليق بعد قليل. لكن الفرقة الثالثة فرقة الأشاعرة والماتريدية، وهم متفقون على أن المعنى، على الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وسبق أن ناقشنا أدلتهم في دروس سابقة عبر أبيات تقدمت أشارت إلى هذا المعنى. وزعموا أن القرآن والتوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. الفرقة الرابعة وسنقف عندها الكرامية، وهي التي زعمت أن الله تكلم بجميع الكلام مرة واحدة ثم لم يعد متكلما، تكلم مرة واحدة بكل ما أراد ثم لم يعد ماذا؟ متكلما بعد ذلك. هذه بعض أقوال الذين انحرفوا في مسألة الكلام. وأما الشيخ هنا يبين أن الكلام صفة لله وجلالة له. قوله وجلالة إشارة إلى أن المتكلم أجل وأعظم من غير الإيش؟ من غير المتكلم. الذي يقدر على الكلام أعظم أم العاجز عن الكلام؟ الذي يقدر على الكلام أعظم. فلذلك وصفه بعدم الكلام تنقص ولا صفة ذم ولا صفة مادح؟ صفة ذم. والاتصاف بالكلام صفة ماذا؟ صفة مدح. لا يوصف بعدم الكلام لغة إلا من؟ الأخرس الذي سلب القدرة على ماذا؟ على الكلام. الذي سلب القدرة على الكلام. انتبهوا، لأن هذه القضايا هي التي تدرس في أغلب المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية، إلا من رحم الله في جامعات هذه المملكة. الذي يدرس في الأزهر وفي غير الأزهر هو هذا الكلام الذي تسمعه، أن الكلام هو المعنى القائم بإيه؟ بالنفس. وجميع المعاهد في خارج هذه المملكة، لا سيما المعاهد الحكومية الدينية، كلها تدرس هذا المذهب كلها. إن ذهبت إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب تجدهم كلهم يقررون أن الكلام هو المعنى القائم بإيه؟ بالنفس. وبعضهم يصرح بأن الكلام مخلوق. ولذلك قال صفة له وجلاله. صفة الكلام صفة كمال. صفة الكلام صفة ماذا؟ صفة كمال وجلال لله جل وعلا. والوصف بعدم الكلام صفة نقص. أما قول المصنف منه بلا أمد ولا حدثان، فهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. ولعل المصنف رحمه الله تعالى يقصد بهذا أن الكلام غير مخلوق، وأما كلام الرب سبحانه وتعالى فقد يكون في أمد اللهم إلا إن كان المصنف يعني أنه قادر على الكلام أبدا وإيش وأزلا، ونحن نلتمس له العذر في مثل هذه العبارة، لأنه يصرح دائما ببيان عقيدة من أهل السنة والجماعة، فلا يحمل على أنه أراد بغير أمد أن الله لم يتكلم في وقت معين، فالله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولكن لعله يعني بغير أمد ينتهي فيه هذا الكلام، يعني أن الله أن صفة الكلام صفة ذاتية له باعتبار، وفعلية بماذا؟ باعتبار آخر. وكذلك قوله بلا حد ولا حدثان، لعله يعني بذلك أنه غير إيش ها؟ أنه غير حادث، يعني غير مخلوق، لا يمكن أن يلتمس غير هذا المعنى من كلام الشيخ. ليش؟ لماذا؟ قد يقول قائل أنت حملت كلام الشيخ ما لم يحتمل. أحسنت مبارك الله، لأنه قرر قبل ذلك أن كلام الله غير مخلوق، فهمنا؟ لأنه سبق أن قرر في أبيات كثيرة تقدمت أن كلام الله صفة حقيقية له غير مخلوق، ولما قرر هذه القاعدة علمنا أنه لا يعني بقوله بلا أمد أنه لا يتكلم في وقت معين، وأنه لا يعني بلا حدثان أن كلام الله غير حادث في وقت معين. يفسر هذا ما قرره السلف من أن الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ أولا الصفة الفعلية، الصفة الذاتية هي الملازمة للموصوف أبدا وأزلا، والصفة الفعلية هي التي تصدر منه في وقت معين، مفهوم؟ فهنا صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. كيف؟ صفة ذاتية باعتبار قدرة الله على التكلم أبدا وأزلا بلا ابتداء وبلا انتهاء، بهذا الاعتبار هي صفة ايش؟ ها؟ ذاتية. وصفة فعلية باعتبار ما تكلم به في أوقات معينة، لأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فقد كلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم المؤمنين يوم القيامة في وقت معين، كل ذلك متعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فهو بهذا الاعتبار صفة إيش؟ فعلية. وباعتبار اتصافه بالكلام أبدا وأزلا بهذا الاعتبار صفة ذاتية. ولذلك يقولون الكلام، قد تجد عبارة الكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الإيش؟ الآحاد، يتكلم بهذا تنزلا مع الخصم. قديم النوع أي صفة ذاتية بلا ابتداء وبلا انتهاء، حادث الآحاد يعني أفراد الكلام يقع كما يشاء في أوقات إيش معينة، فهو بهذا الاعتبار حادث، وهو المراد بقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث أي منزل في وقت معين أنزله الله وتكلم به وقت معين، وليس المراد بمحدث هنا أي إيش أي مخلوق. فيجب أن نتنبه لهذا البيت، لأن فيه قد يكون فيه ملتمس لبعض الناس، قالوا أن الشيخ يقرر أن كلام الله مخلوق أبدا. الشيخ باعتبار ما قرر سابقا لا يعني هذا القصد، ولا يمكن أن يخطر بباله مثل ذلك، وإنما يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه بهذا الاعتبار يمكن أن يعتبر حادثا وليس مخلوقا، ويسمى حادثا بهذا الاعتبار. فلم ينفي الحدث هنا بلا حدثان، أي لا نقول إنه مخلوق، بلا أمد لا نقول إن الله عز وجل يعني ينتهي كلامه عند وقت معين أو يبدأ عند وقت معين. فبذلك دائما إذا وجدتم عبارة للسلف توهم غير المراد فاجمعوا بينها وبين عبارته الأخرى. إذا كان يقرر الحق في هذه المسألة فلا تحمل كلامه على غير ماذا؟ على غير الحق. أما إذا كان من المؤولة فمعلوم ماذا يقصد. لذلك لو قال هذا الشطر معتزلي لعرفنا ماذا يقصد بلا أمد ولا حدثان، أي إن كلام الله إيش يعني هنا يقصد أن كلام الله لم يكن يعني لم يكن صفة فعلية. لو قاله أحد من المؤولة لقلنا إنه ينفي الصفات الفعلية، لقلنا ينفي ماذا؟ الصفات الفعلية. لكن عندما يقوله سني سلفي مثل الشيخ نحمله على ما قرره من قاعدة سلفا حتى لا يفهم أحد تناقضا في كلامه. وبهذا نختم درس اليوم.
قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن على المرء المسلم أن يتوسط في الأمور كلها دونما زيادة أو نقصان، فخير الأمور أوساطها. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذه الأمة بالوسطية، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: وسطا أي عدلا خيارا، عدلا خيارا، وهذا هو شأن التوسط. فهم وسط بين الأمم، بين إفراط اليهود، بين تفريط اليهود وإفراط النصارى. ولذلك أمرنا الله أن نسلك هذا السبيل الوسط بقوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي الصراط الوسط، طريق المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا طريق الضالين وهم النصارى. لأن اليهود ضلوا على علم فصاروا هم المغضوب عليهم، والنصارى اليهود ضلوا على علم فصاروا من المغضوب عليهم، والنصارى ضلوا على جهل فصاروا ضالين.
لأن بولس الذي هو شاول اليهودي حرف لهم دين المسيح فاتبعوه بعد نحو 3 عقود من رفع المسيح عليه السلام. لذلك أمرنا الله بالتوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمرا إيانا بالوسطية، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، أي اسلكوا الطريق الوسط، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي في العبادة. الغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة ظلمة الليل. يعني اجتهدوا في العبادة أول النهار وآخره، ولا تنسوا أن تجعلوا لكم وردا في ظلمة الليل حينما تخلو بنفسك مع ربك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول الله سبحانه وتعالى مبين وسطية هذه الأمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. كما أن الأمة وسط، وكما أن الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة وسط بين الفرق الضالة المنحرفة التي ظهرت بين المسلمين. ففي باب أسماء الله وصفاته وسط بين الجهمية المعطلة وبين الكرامية المشبهة، وفي باب الوعد والوعيد وسط بين الخوارج الغالية والمعتزلة وبين المرجئة المفرطة المستحلة للمحرمات، وفي باب أسماء الإيمان والدين وسط أيضا بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وفي باب الصحابة والخلفاء وسط بين الخوارج وبين النواصب، وفي أهل البيت وسط أيضا بين الخوارج وبين الرافضة، بين الخوارج وبين الرافضة. وهكذا فإن الأمة وسط بين الأمم، وإن أهل السنة وسط بين سائر الفرق التي ظهرت في الإسلام. ولذلك بين هنا أن عليك أن تسلك الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وأن تبتعد عن كل ما يخالفه بغلو أو تقصير، بزيادة أو نقصان، وهو الذي أراد بلا رجحان، أي دون زيادة ولا نقصان.
واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني.
واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. يوجه المؤمنين بأن يعلموا علم يقين لا يعتريه شك ولا ريب ولا مرية، بأن الله رب واحد واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته وعبادته. ولذلك فإن هذا التنبيه يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي ثبتت باستقراء النصوص الشرعية. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، لأنه سبحانه وتعالى لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في ذاته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في عبادته وألوهيته. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: أن نؤمن بأنه رب كل شيء ومليكه، وأن نثبت له الأسماء الحسنى وصفات العلى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال متنزه عن ثالث أو ثاني. متنزه عن ثالث رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى هو مركب من الأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس. كما أن فيه ردا على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، والثانوية من المجوس، ومن نهج نهجهم الذين قالوا إن للخلق خالقين: الظلمة النور خالق الخير، والظلمة تخلق الشر، تعالى الله عما يقول المشركون والظالمون علوا كبيرا. ولذلك فالله تبارك وتعالى منزه عن أن يكون له ثان أو ثالث، لقوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن يجب إفراده تبارك وتعالى بكل ما تحمله كلمة التوحيد والإفراد من معنى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني.
الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني. ثبت في القرآن اسم الأول والآخر في قول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، والآخر الذي ليس لآخريته انتهاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول، ها؟ فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا يقال متى؟ عند النوم، من أدعية النوم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر المقصود بالأولية والآخرية، وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله هو الأول المبدي بغير بداية، الأول الذي بدأ الخلق وليست له بداية، هو خلق الخلق وقادر على إعادته وليس لأوليته ابتداء. ولذلك قال بغير بداية بالنسبة له هو، يخترع على غير مثال سابق، يخلق من العدم إلى الوجود، يخلق بكلمة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الآخر المفني الذي يفني الناس، أي يميتهم بعد أن أحياهم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولذلك قال المفني وليس بفاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وليس بفاني، لا يمكن أن يفنى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وهكذا عبارات السلف تجدونها متقاربة، تجدونها متقاربة، يعني يوضح بعضها بعضا. فمثلا لو نظرت إلى قول الشيخ هنا رحمه الله المبدي بغير بداية والمفني وليس بفاني، لوجدت أنها ترجع إلى قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس إيش؟ فليس بعدك شيء. كلام السلف عليه نور، لأنه يستند إلى نصوص الكتاب والسنة. وكلام الخلف عليه ظلمة، لأنه يستند إلى أوضار الفلسفة وأدران المنطق التي تعلقوا بها وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. وهذا سبب فرقتهم، هذا سبب فرقتهم وبعدهم عن الله، يبحثون عن سبب الخلاص وهو موجود. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.
وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان.
وكلامه صفة له وجلالة من غير
منه بلا أمد،
منه بلا أمد ولا حدثان، أي إن الكلام صفة لله جل وعلا، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. والناس انقسموا في الكلام إلى أكثر من 100 فرقة، أشهرها 3 أو 4 فرق، لأن إحدى الفرقتين بعض الفرق متشابهة. وإلا فقد وصل القول في معنى كلام الله تعالى إلى أكثر من 100 فرقة. وهكذا لما بعدوا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذا التباين والعياذ بالله. أشهرها أربعة. قول الأول قول السلف، وهو أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف مسموع، وأنه كلم ويكلم وسيكلم. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: لا مبدل لكلمات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال تعالى أيضا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بإيش؟ بمثله مددا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم بالوحي، أخذت الملائكة رجفة أو قال رعدة. ويقول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال حينما ينزل منزلا، حديث خولة بنت حكيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وثبت أن الله كلم آدم عليه السلام، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم نبي الله موسى، وكلم من شاء من أنبيائه، وتكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور. فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن كلامه غير مخلوق. هذا مذهب من؟ السلف، أهل السنة والجماعة. والمذهب الثاني مذهب المعتزلة، وهو أن كلام الله مخلوق، وأن الله يخلق الكلام ثم يسمع، على خلاف بينهم هل يسمع من الهواء أو يسمع من أي مكان. فقالوا على سبيل المثال: لما كلم الله موسى خلق الله الكلام في الشجرة، وبعد أن خلق الكلام سمع موسى الكلام من ماذا؟ من الشجرة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واستدلوا بقوله: نودي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة. وهذا كلام فارغ، والمقصود ولا يلزم أن يكون الجهة التي سمع منها الكلام هي التي فيها الكلام أو صدر منها الكلام، فالعبرة بالمتكلم لا بجهة الكلام. فلو سمعت زيدا يتكلم من خلال شرفة وأنت لا ترى، تقول هذا كلام الشرفة أم كلام زيد؟ كلام زيد، ولله المثل الأعلى. فكذلك هنا أنا لا أدري عن هؤلاء المغفلين. الله يقول لهم: وكلم الله موسى تكليما، ثم يقول: لا، إن الله لا يتكلم ولكن الشجرة هي التي إيش؟ تكلمت، أو خلق الكلام في الشجرة. سبحان الله، العجيب أن الآية هنا مؤكدة بعدة تأكيدات. أولا: كلم، الفعل المضاعف هنا يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد. ثانيا: أكد بالمصدر المؤكد لفعله، وهو قوله إيش؟ تكليما. ثالثا: الفاعل وكذلك المفعول كل منهما اسم ظاهر، كل منهما اسم إيش؟ اسم ظاهر. أي عاقل يدرك أن الله هو المتكلم وموسى هو ماذا؟ هو المكلم، وموسى هو إيش؟ هو المكلم. ومع هذا حتى هذه الآية ما سلمت من التحريف، فقد سمع بشر المريسي وهو يقول، وأظنه يخاطب أبا عمرو بن العلاء رحمه الله أحد القراء، قال له: ما رأيك لو قرأنا هكذا وكلم الله موسى تكليما؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا ما في قراءة بهذا الوضع أبدا، لكن مع ذلك تنزل معه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، قال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة وإن كانت غير مسلمة، لأنها غير صحيحة، لأنها غير صحيحة، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قول الله عز وجل وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي، لأن وكلمه ربه الفعل قد أخذ مفعوله هو الضمير، فتعين أن يكون الرب هو إيش؟ هو المتكلم، فلا يمكن أن يقال وكلمه ربه، لأن الها لا يمكن أن تكون من ضمائر الإيش؟ الرفع، بل هي من ضمائر النصب. أرأيتم؟ فبهت المعتزلي، قال: سلمت لك بهذه، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، فما كنت تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت الذي كفر. هنا فالمؤكد الرابع أنه لا يخطر، لم يقل بهذا المعنى أحد ممن يعتد به من أهل اللغة العربية، فصارت الكلام الجملة تفيد الكلام الحقيقي ولا الكلام المعنوي النفسي أو الخلق، إنما تفيد الكلام الحقيقي. لما أقول لك أنت، قلت لي أنت زيد كلمك اليوم، تقول له: نعم كلمني، أو كلمني تكليما، هل يخطر ببالك أنه كلمك بواسطة؟ هل يخطر ببال أحد أنه كلمه بواسطة؟ أبدا، وإنما يتبادر إلى الذهن مباشرة الكلام الإيش؟ الحقيقي، الكلام الحقيقي، وكلم الله موسى تكليما. ولهم شبه، الوقت يطول في، لكن نحن نذكر مذهبهم باختصار، وزعمهم أن الله، أن القرآن مخلوق، سبق أن رددنا عليه في أبيات سابقة. واعلم بأن القرآن صفته إيش؟ اقرأ البيت مرة أخرى، لأن هنا تنبيه.
وكلامه صفة له وجلالة منه،
وكلامه صفة له وجلالة منه،
بلا أمد
ولا حدثان. هذا لنا عليه تعليق بعد قليل، لكن الفرقة الثالثة فرقة الأشاعرة والماتريدية، وهم متفقون على أن المعنى، على الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وسبق أن ناقشنا أدلتهم في دروس سابقة عبر أبيات تقدمت أشارت إلى هذا المعنى، وزعموا أن القرآن والتوراة والإنجيل عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه. الفرقة الرابعة وسنقف عندها الكرامية، وهي التي زعمت أن الله تكلم بجميع الكلام مرة واحدة ثم لم يعد متكلما، تكلم مرة واحدة بكل ما أراد ثم لم يعد ماذا؟ متكلما بعد ذلك. هذه بعض أقوال الذين انحرفوا في مسألة الكلام. وأما الشيخ هنا يبين أن الكلام صفة لله وجلالة له، قوله وجلالة إشارة إلى أن المتكلم أجل وأعظم من غير الإيش؟ من غير المتكلم. الذي يقدر على الكلام أعظم أم العاجز عن الكلام؟
يقدر.
الذي يقدر على الكلام أعظم، فلذلك وصفه بعدم الكلام تنقص ولا صفة ذم ولا صفة مادح؟ صفة ذم. والاتصاف بالكلام صفة ماذا؟ صفة مدح. لا يوصف بعدم الكلام لغة إلا من؟ الأخرس الذي سلب القدرة على ماذا؟ على الكلام. الذي سلب القدرة على الكلام. انتبهوا لأن هذه القضايا هي التي تدرس في أغلب المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية إلا من رحم الله في جامعات هذه المملكة. الذي يدرس في الأزهر وفي غير الأزهر هو هذا الكلام الذي تسمعون، أن الكلام هو المعنى القائم بإيه؟ بالنفس. وجميع المعاهد في خارج هذه المملكة لا سيما المعاهد الحكومية الدينية كلها تدرس هذا المذهب كلها. إن ذهبت إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب تجدهم كلهم يقررون أن الكلام هو المعنى القائم بإيه؟ بالنفس. وبعضهم يصرح بأن الكلام مخلوق. ولذلك قال صفة له وجلاله. صفة الكلام صفة كمال. صفة الكلام صفة ماذا؟ صفة كمال وجلال لله جل وعلا. والوصف بعدم الكلام صفة نقص. أما قول المصنف منه بلا أمد ولا حدثان فهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، ولعل المصنف رحمه الله تعالى يقصد بهذا أن الكلام غير مخلوق. وأما كلام الرب سبحانه وتعالى فقد يكون في أمد، اللهم إلا إن كان المصنف يعني أنه قادر على الكلام أبدا وإيش وأزلا، ونحن نلتمس له العذر في مثل هذه العبارة لأنه يصرح دائما ببيان عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة، فلا يحمل على أنه أراد بغير أمد أن الله لم يتكلم في وقت معين. فالله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ولكن لعله يعني بغير أمد ينتهي فيه هذا الكلام، يعني أن الله أن صفة الكلام صفة ذاتية له باعتبار، وفعلية بماذا؟ باعتبار آخر. وكذلك قوله بلا حد ولا حدثان، لعله يعني بذلك أنه غير إيش؟ ها؟ أنه غير حادث، يعني غير مخلوق. لا يمكن أن يلتمس غير هذا المعنى من كلام الشيخ. ليش؟ لماذا؟ قد يقول قائل أنت حملت كلام الشيخ ما لم يحتمل. أحسنت مبارك الله، لأنه قرر قبل ذلك أن كلام الله غير مخلوق، فهمنا؟ لأنه سبق أن قرر في أبيات كثيرة تقدمت أن كلام الله صفة حقيقية له غير مخلوق. ولما قرر هذه القاعدة علمنا أنه لا يعني بقوله بلا أمد أنه لا يتكلم في وقت معين، وأنه لا يعني بلا حدثان أن كلام الله غير حادث في وقت معين. يفسر هذا ما قرره السلف من أن الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ أولا الصفة الفعلية، الصفة الذاتية هي الملازمة للموصوف أبدا وأزلا، والصفة الفعلية هي التي تصدر منه في وقت معين، مفهوم؟ فهنا صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. كيف؟ صفة ذاتية باعتبار قدرة الله على التكلم أبدا وأزلا، بلا ابتداء وبلا انتهاء. بهذا الاعتبار هي صفة ايش؟ ها؟ ذاتية. وصفة فعلية باعتبار ما تكلم به في أوقات معينة، لأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. فقد كلم آدم في وقت معين، وكلم موسى في وقت معين، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم المؤمنين يوم القيامة في وقت معين. كل ذلك متعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فهو بهذا الاعتبار صفة إيش؟ فعلية. وباعتبار اتصافه بالكلام أبدا وأزلا، بهذا الاعتبار صفة ذاتية. ولذلك يقولون الكلام، قد تجد عبارة الكلام قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الإيش؟ الآحاد. يتكلم بهذا تنزلا مع الخصم. قديم النوع أي صفة ذاتية بلا ابتداء وبلا انتهاء. حادث الآحاد يعني أفراد الكلام يقع كما يشاء في أوقات إيش؟ معينة. فهو بهذا الاعتبار حادث، وهو المراد بقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث أي منزل في وقت معين، أنزله الله وتكلم به بوقت معين. وليس المراد بمحدث هنا أي إيش؟ أي مخلوق. فيجب أن نتنبه لهذا البيت، لأن فيه قد يكون فيه ملتمس لبعض الناس، قالوا أن الشيخ يقرر أن كلام الله مخلوق. أبدا، الشيخ باعتبار ما قرر سابقا لا يعني هذا القصد، ولا يمكن أن يخطر بباله مثل ذلك، وإنما يعني أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه بهذا الاعتبار يمكن أن يعتبر حادثا وليس مخلوقا، ويسمى حادثا بهذا الاعتبار. فلم ينفي الحدث هنا بلا حدثان، أي لا نقول إنه مخلوق. بلا أمد لا نقول إن الله عز وجل يعني ينتهي كلامه عند وقت معين أو يبدأ عند وقت معين. فبذلك دائما إذا وجدتم عبارة للسلف توهم غير المراد، فاجمعوا بينها وبين عبارته الأخرى. إذا كان يقرر الحق في هذه المسألة فلا تحمل كلامه على غير ماذا؟ على غير الحق. أما إذا كان من المؤولة فمعلوم ماذا يقصد. لذلك لو قال هذا الشطر معتزلي لعرفنا ماذا يقصد بلا أمد ولا حدثان، أي إن كلام الله إيش؟ يعني هنا يقصد أن كلام الله لم يكن يعني لم يكن صفة فعلية. لو قاله أحد من المؤولة لقلنا إنه ينفي الصفات الفعلية، لقلنا ينفي ماذا؟ الصفات الفعلية. لكن عندما يقوله سني سلفي مثل الشيخ نحمله على ما قرره من قاعدة سلفا، حتى لا يفهم أحد تناقضا في كلامه. وبهذا نختم درس اليوم.